بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن نستفيد منها مسائل الإيمان والقيم الأخلاقية، فإنها من سعادة الإنسان. الإنسان في هذه الدنيا في أوقات تمضي عليه سريعة وأعماله مكتوبة محفوظة وآجاله مقدرة مكتوبة، يعيش فيها ليحقق الغايات العظيمة والأهداف السامية. والناس في هذه الدنيا بين موفق ومخذول. موفق بنى وعمر وأنجز وعمل، ومخذول ضيع وفرط وأهمل. ويا خيبة وخسارة من ضيع وأهمل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرط عليه أمره وحياته، فلم يحقق المصالح ولم يدفع عنها المضار، وإنما كان تائها في هذه الدنيا مضيعا وقته منشغلا بما لا ينفعه. خسر في دنياه وضيع آخرته، لا يهتدي إلى مصالح نفسه. إذا انشغل بما لا ينفعه، قد يضيع أهله، قد يضيع نفسه، قد يضيع وطنه، قد يعني يتسبب. هو يعمل لكنه يعمل بما لا يفيده، هو ينشغل لكن ينشغل بما لا يعود عليه بالنفع. لهذا جاءت أدلة القرآن وأدلة السنة النبوية بتقديم الأهم على المهم، وتقديم الواجب على المستحب، وتقديم الأولى على الثانوي، والضروري على الحاجي، والحاجي على المستحسن، وهكذا. كل شيء يقدر بمقداره، وكل عمل يقدر في أوانه. وسأذكر لكم قصة ثم أخبركم بما أريده في هذه المحاضرة. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، زار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال لسلمان: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل سلمان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يقول سلمان لأبي الدرداء: كل وما أنا بآكل حتى تأكل. ثم قام أبو الدرداء يريد أن يصلي الليل، فقال له سلمان: نم. ثم ذهب يقوم الليل، فقال له سلمان: نم. حتى كان آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء: قم الآن فصليا. فقال له سلمان لأبي الدرداء قاعدة عظيمة: إن لربك عليك حق، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي، ضع بين هذه الجملة بين قوسين، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى سلمان، فأتى أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: صدق سلمان، أعطي كل ذي حق حقه. هذا الحديث نستفيد منه قاعدة عظيمة ومهمة جدا في حياتنا، وهي الاهتمام بالأولويات في حياتنا. لابد أن يعرف الإنسان ما هي الأشياء المهمة حتى يقدمها، ما هي الأولويات حتى يقدمها. إذا ما عرف أولوياته ضيع حياته في الثانويات، وإذا ضيع الإنسان نفسه في الثانويات بلا شك أضاع الواجبات والضروريات. وللوقوف على هذه، على تحقيق الأولويات، إذا كان الإنسان يريد أن يحقق ويقدم الأولويات في حياته، لا بد أن نقف على 10 أو 9 مبادئ مهمة. المبدأ الأول العلم، العلم بالحق ومعرفة صاحب هذا الحق، معرفة الحق هذا ومعرفة هذا الحق يتعلق بمن. طبعا أعظم الحقوق حق الله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك حق ولاة الأمر، ثم حق مثلا الوالدين، ثم حق الجيران، ثم حق المسلمين، وهكذا الحقوق. لابد أن تعرف من صاحب الحق هذا، ما هي مكانة صاحب الحق. ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى جل في علاه. أعظم الحقوق مثلا بالنسبة تتفاوت بالنسبة لشخص آخر، يعني قد يكون الحق على الزوجة، أعظم حق بعد حق الله على الزوجة هو حق من؟ هو حق الزوج. أعظم حق بعد حق الله على الأبناء حق الأب، لابد أن يؤدي حق الأب وحق الأم، وحق الأم أعظم عن حق الأب. وهكذا يعرف الإنسان صاحب الحقوق، فيرتب الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه. وهنا بعض المفاهيم أو الصور الخاطئة عند بعض الناس، من ذلك تقديم الأمور الدنيوية على الأمور الدينية، تقديم الأمور الدنيوية على الأمور الأخروية. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى، فآثر ما يبقى على ما يفنى. قال عبد الرحمن: سألت ابن مهدي عن رجل يبني بأهله، يبني بأهله يعني بيتزوج ويدخل على أهله اليوم، أيترك الجماعة يوما واحدا؟ أيترك الجماعة يوما واحدا؟ قال: لا لا، ولا صلاة واحدة. إذن هنا بعض الناس قد إذا دخل يريد يتزوج قد يضيع صلاة الفجر، قد يضيع صلاة الظهر، قد يقول: أنا معذور الآن لأني أنا الآن توني الآن متزوج وأريد أن أراعي ظروف زوجتي والدخول عليها. لابد أن يقدم حق الله سبحانه وتعالى ومعرفة هذا الحق العظيم الذي هو ماذا؟ الصلاة. هنا أيضا لابد أن نعرف، يعني الداعية يعرف في الحقوق الشرعية، قضية التوحيد تقدم، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك الأركان. بعض الدعاء قد يغلب مثلا جانب الأخلاق ويهمل جانب الصلاة وجانب التوحيد، وجانب التوحيد هو أعظم حق لله سبحانه وتعالى الذي ينبغي للإنسان أن يجعله من أول، ينبغي للداعية أن يجعله من أول أساسيات دعوته. أيضا في قضية أصحاب الحقوق، إذا غلب الإنسان حق أمواله على حق أهله، في بعض الأحيان تجد بعض الناس عنده حلال اللهم بارك كثير، عنده بوش، عنده مزرعة، عنده كذا، فتجده في طول أسبوعه هو منشغل عن أهله، لا يؤدي حقوقهم، لا يأتي بحوائجهم، لا يعينهم على أمور دنياهم وأمور آخرتهم، فتقديم الأوليات. لو علم أن حق الأسرة أعظم لقدمه بدون أن يضيع حق يعني ماله وحلاله. وهنا نماذج كثيرة يحتاج الإنسان أن يضرب عليها أمثال، لكن بالإشارة يستفيد الإنسان، واللبيب بالإشارة يفهم. من المبادئ المهمة مبدأ الصبر، الذي يريد أن يقدم الأولويات لابد أن يصبر ويصبر نفسه على الحق المطلوب، لأن النفس تميل وتهوى وتريد مثلا النفس أن تميل إلى الدعة، إلى الراحة، يحب الإنسان أن يجلس مع أصحابه، مع أصدقائه، يحب أن يقضي وقته في الملاهي أو في الأشياء التي تلهيه أو في بعض هواياته، مثلا ركوب الدراجة الهوائية أو ركوب الخيل أو الرماية أو نحو ذلك. فإذا لم يكن عنده تصبير، لم يكن عنده تصبير لنفسه على الطاعات أو على الحقوق، يصبر نفسه على الجلوس مع أهله، يصبر نفسه عن الذهاب إلى أصدقائه، يصبر نفسه على الطاعات، يصبر نفسه عن الوقوع في المعاصي، هكذا الصبر من المبادئ المهمة في تقديم الأولويات. أيضا من المبادئ المهمة في تقديم الأولويات اغتنام الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم: إن من إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه. وقال بعض أهل العلم: ليس لك من عمرك إلا نفس واحدة، فإن لم تنفعها فيما لك فلا تفنها فيما عليك. إذا لم تنفعها فيما لك فلا تفنها فيما عليك. لابد على الإنسان أن يحدد الأوقات، كل وقت له عمله. الآن صاحب الوظيفة في وظيفته، هذا الوقت لوظيفته، لابد أن يؤدي هذه الوظيفة، لا ينشغل بغير الوظيفة فيضيع الوظيفة وينشغل بغيرها. عند أسرتك، هذا الوقت لأسرتك، فلابد أن تجلس مع أسرتك، فلا تنشغل وأنت في أسرتك مع أصدقائك إلا لحاجة، إلا لضرورة، لأمور استثنائية لا بأس. لابد أن يعرف أفضل الأوقات، هناك أوقات مهمة للقراءة، هناك أوقات مهمة لمساعدة الناس، هناك أوقات، وقت القراءة أفضله مثلا بعد الفجر أو قبل الفجر. فترتيب هذه الأوقات ومعرفة أهمية الأوقات واستغلال الأوقات في الأشياء المهمة سيعين الإنسان على تقديم الأولويات. لذلك لابد يعني أن يعرف الإنسان، بعض الناس يكون مع والديه، هذا الوقت الآن لأبيك ولأمك تجلس معهم، فهو لا يجلس معهم بجسده، خصوصا الآن مع وجود الإلكترونيات، يجلس معهم بجسده لكن روحه وعقله وتفكيره وكتابته مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا من سوء الأدب في الحقيقة. بعض أهل العلم يقول: لئن أجلس مع أمي في عشاء أحب إلي من أن أحج حج التطوع. لاحظ، جلسة مع الأم أفضل من أن يحج الإنسان حج التطوع. أيضا من المبادئ المهمة في تحقيق الأولويات إنجاز الأعمال، إنجاز الأعمال الأهم فالمهم، ولا يجعل الإنسان الأمور تتراكم عليه. لابد يعرف الإنسان أنه بين ضروريات، المرتبة الأولى ضروريات، ثم حاجيات، ثم تكميليات أو مستحسنات.
لابد يعرف الإنسان أن عنده أعمال في الدين واجبة، أعمال في الدين مستحبة. لابد يعرف أن أعمال لابد أن ينجزها في الوقت، وأعمال ممكن أن تؤجل. فإذا ما عرف هذه الأهمية لهذه الأعمال خلط وضيع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم وبدأ بالتوحيد قبل القول والعمل. فعلى الإنسان أن يعرف البداء بماذا يبدأ، ما هي الأمور المهمة التي يبدأ بها. من الأخطاء التي تقع هنا أن بعض الناس خصوصا في الأعمال الدنيوية يجعل الأعمال تتراكم عليه، يجعل الأعمال تتراكم عليه كالموظف في وظيفته. الموظف في وظيفته عنده أعمال طول الأسبوع يعملها، فيقول أتركها إلى آخر الأسبوع، إلى الذي بعده، إلى آخر، فتتراكم عمل بعد عمل وعمل بعد عمل، هكذا فتصبح الأعمال كثيرة. فإذا أراد أن يؤدي تلك الأعمال إما أن يؤديها بخلل أو بنقص أو يتأخر عن أداء هذه الأعمال. بعض الناس يؤدي الأعمال الغير مهمة ويترك الأعمال المهمة، يعني يقدم الأعمال غير المهمة في عمل غير مهم. الآن في بعض المرات يكون عندك عمل خارجي غير مهم أو ممكن أن يؤجل، فيأتي هذا ويقدم ذلك العمل على العمل المهم. مثال ذلك يعني بعض الناس قد يترك حضور طلب العلم. الآن عندنا حلقة طلب علم، محاضرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضلها ومكانتها وما فيها من الأجر، وهو ينشغل عن هذا المجلس. يقول لك الآن سأذهب أفصل كندورة مثلا، يستطيع أن يؤخر هذا التفصيل بعد، أو أني أقضي حاجة ممكن أن تؤجل غير ذلك. فهذا من يعني زخارف الشيطان ووسوسة الشيطان، واحذروا، الشيطان حريص على أن يلهي الإنسان بالمستحبات عن الواجبات، وبالمباحات عن المستحبات، وبالفاضل عن المفروض. حتى الفاضل المفروض يشغلك عنه الشيطان. بعض الناس تجده ينشغل بالتكميليات، بالمظاهر، خصوصا الآن عندنا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يريد أن يظهر على هذه الشاشة بصورة جميلة، وأن عنده مثلا سيارة أو عنده مثلا كذا، أو وهو في الحقيقة يكمل تكميليات، وهو في الضروريات مضيع، وهو في الحاجيات مضيع. بعض الضروريات إذا انشغل الإنسان عنها بالمستحسنات أو بالتكميليات ضيع الضروريات. كأن ينشغل الإنسان مثلا بسيارته وغسيلها وتزيينها وتجميلها عن أهله، عن صلاته، هذه أمور تكميلية لا تشغلك عن الأمور الضرورية. يقول يحيى ابن معاذ كلمة جميلة، يقول: الكيس من عامل الله، العاقل من عامل الله، يلهج بتقديم الفرائض، والجاهل يعني أو يعنى بطلب الفضائل. قال: لست آمركم بترك الدنيا، آمركم بترك الذنوب، ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة. أيضا يعني من عدم تقديم الأولويات طالب العلم. طالب العلم في بعض الأحيان تختلط عليه الأمور، فيذهب يدرس بعض المتون التي هي لا يحتاجها الآن، يعني هو عنده ضعف في العقيدة، عنده ضعف في الصلاة، عنده ضعف في الصيام، عنده ضعف في الوضوء، ما درس هذه الأمور، يذهب يدرس ألفية ابن مالك، أو يدرس الفرائض، أو يدرس مثلا باب الأقضية والشهادات والمدبر ونحو ذلك من المسائل التي هي متأخرة بالنسبة له، قد تكون مسائل مستحبة، قد تكون مسائل لا يحتاجها الآن، فيقدمها على الأمور التي يحتاجها. قال وهب لمالك رحمه الله: ما تقول في طالب العلم؟ قال: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالتزمه. انظر إلى الشيء الذي تحتاجه في يومك وليلتك، هذا الذي تعلمه، أذكارك، وضوءك، طهارتك، برك لوالديك، جيرانك، هذه الأمور التي أنت تصبح وتمسك وهي مرتبطة بك مقدمة على الأمور أو المعلومات أو العلم الذي لا تحتاجه الآن. من المبادئ المهمة في تقديم الأولويات أن يعرف الإنسان أن هناك نفع متعدي ونفع قاصر، فيقدم النفع المتعدي على النفع القاصر عند التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الاعتكاف في المسجد فضل عظيم وقربة كبيرة جدا، لكنها قربة قاصرة على الإنسان، أجرها يعود على الإنسان نفسه. أما إعانة المسلم فهي أجر عند الله سبحانه وتعالى ومنفعتها متعدية. هذا أيضا مع الأهل. يقول حماد بن زيد: قال لنا أيوب: لو احتاج أهلي حزمة من بقل لبدأت بها قبلكم. لو أهله احتاجوا، أنا الآن وناستي وجلستي أو مقصور علي على نفسي الآن إذا أنا بجلس معاكم، لكن أهلي نفعهم متعدي، فأنا أأجر وهم أولى من النفع القاصر الذي هو مثلا أنا أحب أني أجلس معكم. قال ابن عباس: لأن أعول أهل بيتي من المسلمين شهرا أو جمعة أحب إلي من حجة بعد حجة. دائما النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر عند التعارض. هنا بعض الأخطاء تقع عند بعض الناس، مثل بعضهم يقدم العبادات القاصرة على العبادات المتعدية. مثال ذلك، يعني عندنا حلقة علم والآن صلاة الضحى، فأيهما يقدم وتعارضا؟ يقدم حلقة طلب العلم لأن النفع متعدي للناس، سينفع بعد ذلك أهله ونحو ذلك، والعلم أفضل من قربة العلم أفضل من قربة السنة. قال الإمام مالك: كان يجلس عند الإمام مالك طالب من الطلاب، فقام إلى الصلاة إلى نفل مطلق، فقال له الإمام مالك: ما الذي قمت إليه بأنفع من الذي كنت فيه؟ الذي قمت إليه ما هو بأنفع من الذي كنت فيه وهي الصلاة. أيضا من الخلل في هذا الباب أن يقدم في بعض الأحيان الإنسان العبادات المستحبة على المعاملات الواجبة. تذكرون في الأسبوع الماضي قصة جريج، كان يقول: أمي أو صلاتي، أمي أو صلاتي. قال أهل العلم: إذا كان الإنسان في صلاة مستحبة وناداه يعني أحد والديه الأب أو الأم، فيجب عليه أن يقدم حق الوالدين على الصلاة. الصلاة الآن مستحبة ونفعها قاصر، أما بر الوالدين ومساعدة الوالدين نفعها متعدي وهي واجبة. أيضا بعضهم يقدم المستحبات أو العبادات المستحبة على عيادة المرضى، على اتباع الجنائز، على تعزية المسلمين. أيضا من الخلل في هذا الباب النفع القاصر، بعضهم، وهذا متعلق بالوظائف ونحو ذلك، بعضهم يفكر أو يحاول يحقق منفعته الخاصة التي تعود في العمل على النفع المتعدي الذي يعود على جميع المؤسسة، وهذا خلل في المؤسسة يهدمها. بعضهم يريد أن يرتقي في الدرجات، من الدرجة كذا إلى درجة كذا، أو يزيد راتبه، فهو يحقق هذا الهدف الذي هو نفع قاصر على المؤسسة أو على الجماعة أو المجموعة التي في المؤسسة، بحيث أنه مثلا يكلفهم بأمور غير صحيحة، أو أنه يستخدمهم في مصلحة نفسه ونحو ذلك، حتى يرتقي هو وتهلك هذه المؤسسة. من المبادئ المهمة التي تعين الإنسان على تقديم الأولويات أن يعمل العمل المناسب بما يطيقه. لابد أن يعمل الإنسان العمل الذي يناسبه ويطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم من الأعمال ما تطيقون. يقول عبد الرحمن بن يزيد: ما رأيت فقيها أقل صوما من عبد الله بن مسعود. ما رأيت فقيها أقل صوما من عبد الله بن مسعود. فقيل له: لم لا تصوم؟ لاحظوا الفقه. قيل لابن مسعود، ابن مسعود كان نحيف رضي الله تعالى عنه، قيل له: لم لا تصوم؟ فقال: إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. كانت الصلاة تضعف فيقصر في أو ضعف عن الصلاة، فيختار ويتقوى بالصلاة، وهذا يجعل الإنسان يكون فقيه نفسه، يعرف العمل الذي يطيقه فيستمر عليه. بعض يعني من الخلل أو الأخطاء في هذا المبدأ، بعض طلبة العلم يدخل في بعض العلوم بما لا يطيق، كان يكون هذا المستوى أعلى عن مستوى. صادف مرة من المرات بعض طلبة العلم توه مبتدئ، فيقول لي: أود أن أدرس الحديث. فقلت له: ابدأ بالأربعين، ابدأ بالأربعين النووية، 42 حديث شاملة أساسيات الدين. قال: 42 أنا أريد أكبر من ذلك. ماذا تريد أكبر من ذلك؟ عمدة الأحكام قرابة 400 حديث. قال: طيب، صحيح البخاري وصحيح مسلم ما في هذه الأحاديث؟ قلت له: نعم فيها. قال: أنا أكتفي بصحيح البخاري وأقرأ فتح الباري. قلت له: إنك لا تطيق، ما تستطيع. قال: لا أستطيع. ما جلس شهرا واحدا ما انتهى من المجلد الأول من صحيح البخاري الذي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، ما انتهى من المجلد الأول إلا وقد ترك العلم، إلا وقد ترك العلم. أيضا بعض الناس يكلف نفسه العمل الذي يضر بجسده، يضر بجسده، يحمل أشياء أثقل عنه، يضر يكسر جسمه، يضر جسده. بعضهم حتى في الرياضة، إذا يعني أحب أنه يتريض يدخل بالرياضة بأمر شاق حتى يغمى عليه، حتى يكسر نفسه، وهذا أيضا من الخطأ. أيضا من الخلل في هذه مبدأ العمل المناسب، بعضهم يحمل نفسه العمل الوظيفي أكثر من طاقته، وقد يحمل أكثر من طاقته، يتحمل في العمل الوظيفي أكثر عن طاقته. فبعضهم ماذا يفعل؟ يعمل في الدوام، ويعمل بعد أن يرجع إلى بيته يعمل عمل ثاني، يعني يكمل الأعمال التي في الدوام في بيته حتى يكون آخر الليل، وهكذا دواليك يوم بعد يوم يوم بعد يوم، فهو يضيع بذلك حق أسرته، وقد يعني ينقص من صحته وغير ذلك من الأشياء. هذا طبعا في المعتاد، لكن قد تكون هناك ظروف أو بعض الأوقات تجعل الإنسان يعمل أكثر. أيضا من المبادئ، أظن هذا المبدأ السابع، التفكير السليم والتخطيط الصحيح. من لم يصحح تفكيره تخطفته الوساوس، ومن لم يخطط ليومه كان ضحية تخطيط غيره. لا بد على الإنسان في كل يوم وليلة في حياته أن يخطط لنفسه، أن يرسم له هدفا صحيحا، وأن يعمل في الوصول إلى ذلك الهدف. حتى في يومك لابد تفكر ما هي الأمور المهمة التي لابد أن تنجزها، وهكذا حتى تصل إلى تحقيق أهدافك. يخل بعض الناس بهذا المبدأ بالتفكير في أهداف غير نبيلة، أو أهداف تافهة، أو أهداف ضعيفة. أيضا بعضهم تفكيره ليس بعميق، يعني يظن أن يعني الهواية هي الهدف، فيضر بسبب تفكيره، يضر بمستقبله الدراسي من أجل هوايته. أيضا استشارة بعض الناس الذين، أو النظر إلى بعض الناس أو بيئته التي تجبرها أنه يفكر أن هذا أفضل من هذا، فيضر يعني بالأولويات بسبب مقارنته ببعض إخوانه وغير ذلك. لذلك المبدأ الثامن، معرفة الحال والواقع والبيئة. لابد على الإنسان أن يعرف حاله هو في نفسه ومراحله العمرية. يعني عندما كان أعزب كان الوقت جله له، إذا تزوج انقسم الوقت، إذا توظف مع الزوجة صار الوقت مقسوم إلى أقسام أكثر، إذا أتاه أولاد، إذا زادت مسؤوليته، وهكذا الوقت يضيق. فإذا ضاق الوقت وكثرت المسؤوليات لا بد عليه أن يعرف ماذا يقدم. فمعرفة الحال والواقع الذي يعيشه، البيئة التي أنت تعيشها في الدولة الفلانية غير البيئة التي أنت يعيشها فلان في البيئة الفلانية، العصر الذي نحن نعيشه غير العصر الأولي، نحن نقتدي بأسلافنا ونقتدي بآبائنا ونقتدي، لكن الأوقات تغيرت والمشاغل نوعا ما تغيرت، فلا بد أن يعرف البيئة التي هو يعيشها. كذلك لا بد أن يعرف بيئته الأسرية، لا بد أن يربي بيئته الأسرية على تقديم الأولويات. في بعض الأحيان قد يكون سبب تضييع الأولويات عند الزوجة هو الزوج، ما يجعلها تستطيع ترتب بيتها، ما يجعلها تستطيع أن تربي عيالها، يلهيها عن تدريس أبنائها، وهكذا تضيع الأولويات حتى ترضيه، حتى تعطي الحق وزيادة. وكذلك بعض الزوجات لا تجعل الزوج يعطي الحقوق في وظيفته هي تشغله، في عند خروجه مع أبنائه قد تشغله، عند مثلا تدريسه أو تعليمه كذلك تشغله، فهذه البيئة قد تضر يعني إعطاء الأولويات. أيضا من المبادئ المهمة ابدأ بمن تعول، وهذا مبدأ مهم في قضية النفقات، أن تقدم النفقة على من تعوله. أخبركم بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة، قامت زينب زوجة ابن مسعود فأرادت أن تتصدق بحلي لها، فقال لها ابن مسعود أنا وولدي أحق أن تتصدقي بما عندك من غيرنا. فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق. إذن في قضية النفقات لا بد أن أعرف أقدم الأمور الأولوية، يعني لا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط. بعض الرجال أو بعض راتبه يضيع في أمور تافهة أو في أمور ثانوية أو في أمور غير حاجية، وبعض النساء كذلك يذهب راتبها أو معاشها أو الفلوس أو النفقة التي يعطيها زوجها في أمور غير مهمة، وبذلك يضيعون يعني هذا الاقتصاد، يعني الأموال التي عندهم في أمور تافهة، مما توقعهم في الديون، مما توقع هناك الخلافات الأسرية. بعض الرجال يجمع له مال آخر سنة للأمور الحاجية أو الأمور اللي يحتاجها، قد يتعرض إلى عطل سيارة، بناء منزل، نحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها، الزوجة تلح عليه أبدا إلا أن يسافر بهذا المبلغ، يرجع يذهب مسكين ويسافر ويرجع وليس عنده شيء، خالي اليدين. وهكذا لا توجد إدارة للأموال، إدارة صحيحة فتوقع الإنسان في الحرج. في النهاية أو في الختام، لا بد على الإنسان من إيمان يقمع الهوى. إذا يريد الإنسان أن يحقق الأولويات لا بد من تحقيق إيمان يقمع هوى النفس، ولا بد من علم يزيل ويرفع به الجهل، ولا بد من صبر يبعد عنه اليأس، ولا بد من وضوح الهدف وتوحيد الطريق حتى يصل إلى تحقيق أولوياته، وحتى لا يضل في الطريق، لأن من لم تكن عنده خارطة طريق فلن يستطيع الوصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يهدينا إلى مصالح أمرنا دينا ودنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا، وأن يغفر لهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.